الظاهري. مثال ذلك في التدليس صبغ الشعر من الأمة، أن يدلس بأن يصبغ شعر الأمة فيظن المشتري أن شعرها أسود، أو يدلس مثلا تنظيف الرحى بالماء أو غير ذلك. وكذلك أن يذكر بعض الأوصاف التي ليست في المبيع، مثل أن يذكر أن الطائر حسن صوته، أو يذكر أن العبد معلم، أو أن العبد يعلم الكتابة، وأن الصقر معلم، إلى آخر ذلك. كذكره قالت بها كمثلي صبغ الشعر من أمة وحسن صوت الطائر. إن غلط البائع في ذكر الثمن فالمشتري بالزيد والرد قمن إن كان بالنقص. أنا إذا غلط البائع في ذكر الثمن بأن كان سيبيع لمشتري بالمرابحة، فقال له هذه البضاعة اشتريتها بمئة درهم وأنا سأبيعها لك بربح 10 دراهم، ثم تذكر فقال لا، أنا لم أشتريها بمئة وإنما اشتريتها بمئة وعشرة دراهم، أو في غير المرابحة كان يقول له هذا الكتاب ب20 درهما، ثم يتلافى ويقول له لا، الكتاب ب30 درهم. فالمشتري في هذه الحالة بالزيد والرد قمن، إن شاء زاد الثمن وأخذ البضاعة، وإن شاء رد الصفقة. إن كان المشتري بالزيد والرد قمن، إن كان بالنقص نعم، إن كان البائع غلط بالنقص، إن كان قمن جدير، فالمشتري بالزيد والرد قمن معناها جدير، معناها يحق له، إما يحق له أن يزيد ويحق له أن يرد البيع، معناها إما أن يزيد وإما أن يرد البيع. وإن كان بالنقص أي إن كان غلط البائع بالنقص في الثمن، بأن نقص الثمن، وبالزيد رجع. أما إذا كان غلط البائع بالزيد فإنه يرجع عليه المشتري، فبذل البائع ما كان وضع، أي زاد، وضع على معناها زاد، وضع عن معناها نقص، وضع إذا عديت بعلى معناها لزيادة، وإذا عديت بعن معناها النقص. إذا غلط البائع بالزيد معناها قال هذه البضاعة ب30 وتبين في الحقيقة أنها ب20، يعود البائع على عود المشتري على البائع فيرد له 10 دراهم. نعم. وبالزيد رجع، فبدل البائع ما كان وضع، تحالف
إن بان تأجيل
شرائه فله إمساكه أو رده المقاول. إذا باع له، إذا باع البائع لمشتري بضاعة فتبين أن المشتري يريدها مؤجلة، يريد أن يدفع له ثمنا مؤجلا، أي يريدها بالدين، يريد أن يشتريها بالدين، ففي هذه الحالة للبائع إمساك بضاعته، معناها أن يمسك عليه بضاعته، فله إمساكه أو رده المقاولة، له إمساك الثمن يعني، إمساك الثمن أو رد المقاولة أو رد الصفقة، معناها للبائع في هذه الحالة خيارا، إما أن يمسك الثمن، أن يمسك البضاعة بنفس الثمن، أما أن يمسك البضاعة وإما أن يمسك وإما أن يرد المقاول. نعم. فإن بان تعجيله، إن بان تأجيله، تأجيله ماذا تأجيله قال؟ إن بان تأجيل شرائه فله إمساكه أو رده المقاولة، له إمساك، الإمساك بالعقد، ما هو إمساك العقد معناها، إن بان تأجيله، إن بان معناها إن ظهر تأجيله، معناها إن ظهر أن المشتري يريد أن يشتري بالدين ما سيدفعه في مقابل البضاعة مؤجلا فله، أي فللبائع إمساكه، أي إمساك الصفقة وإمساك العقد والتتامه قبوله، أو رده المقاول، أو أن يرد الصفقة من أصلها، معناها أن يفسخ العقد. تحالف وفسخا في الثمن جرى اختلاف والتراضي لم يكن. إذا جرى اختلاف في الثمن قال عمرو بعتني هذا بعشرين، وقال زيد بل بعتكه بثلاثين، ففي هذه الحالة حالة يتحالف كل منهما يحلف، فإذا حلف كل واحد منهما يفسخ البيع، يفسخان البيع، إلا إذا رضي أحدهما بما قال الآخر فإنه لا يفسخ البيع وتمضي المعاملة كما كانت. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يختلف المتبايعان يختلف المتبايعان والمال بيد البائع ما زال قائما، فالقول قول البائع أو يترادان البيع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القول قول البائع معناها في هذه الحالة يقول البائع أو يترادان، تردان البيع بعد تردان البيع معناها يفسخانه. أي نعم. لكن في حديث آخر تحالفا، في حديث آخر تحالفا، ولكن حديث تحالفا مضعف، ولكن عليه العمل عند الإمام أحمد. إذن في هذه الحالة البائع ما زالت بضاعته موجودة قائمة، إما أن يرضى المشتري بما قال البائع، والقول مقدم في هذه الحالة للبائع، وإذا لم يرضه فإنهما يتحالفا ويفسخ البيع. وبقي فقط أن نذكر أن الربا اللي تحدثنا عنه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ما بالكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله الربا وحرم الربا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأما من السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه. والإجماع أيضا انعقد على حرمته. نعم.
ضمان سيدنا أبو سلم قال: ونقدنا لزمن في مذمنين مؤجل سلمنا به غني. السلم صورة مستهناة من بيع المعدوم. الأصل عدم جواز بيع المعدوم، ولكنها صورة مستهنة. وقد أجمع العلماء على جوازه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون، وفي رواية يسلمون، في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وفي رواية في ثمن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. وأجمع العلماء على أن السلم يجوز في المكيل والموزون كما نص عليه الحديث، وأنه لا يجوز في العقار والدور واختلفوا فيما سوى ذلك. كالعروض والحيوان. قال: ونقدنا لثمن في مثمنه، معناها إذا نقد المشتري الثمن وأجل المذمون الذي سيأخذه، هذا هو المسمى بالسلم. إذا نقد المشتري الثمن وتأجل المذمون فهذه الصفقة تدعى سلما. يصح بشروط، يصح
إن يضبط بوصف مسلم ككيل 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 نوع ككيل نوع وزن ككيل نوع ذرع وعد يعلم. وأجل لوم النجوم إذا حصل وقبض الثمن في ذاك المحل أنا بهذه الشروط يصح إذا توفرت في هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ يصح إن يضبط بوصف معلم مسلم يصح إن يضبط بوصف مسلم معناها يصح إذا ضبط بالوصف المسلم أو قدر بالكيل والوزن. فإذا كان من الموصوفات يضبط بالوصف وإذا كان من الموزونات والمكيلات والمعدودات والمذروعات يضبط بالكيل والوزن والعد والذرع. وأجل الشرط الآخر أن يكون الثمن المذمون مؤجلا أن يكون المؤذل المذمن مؤجلا يتفق على تأجيل المذمن. والشرط الآخر وهذا التأجيل ولو كان بالتنجيم ولو كان مثلا ولو كان المذمن أجل منه البعض مثلا لشهرين والبعض لثلاثة أشهر والبعض لستة أشهر والبعض لسنة مثلا. وقبض الثمن في ذاك المحل وحصل التقابض في الثمن الذي يدفعه المشتري حصل التقابض في الثمن الذي يدفعه المشتري بهذه الشروط عند الإمام أحمد يصح السلم. وشروط السلم منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فقد اتفقوا على بعضها أشرت إليه فقلت وشرطه جواز نسء الطرفين تقديره أو وصفه كي يستبين وشرطه جواز نسء الطرفين تقديره أو وصفه كي يستبين وجوده عند حلول الأجل وجوده عند حلول الأجل وقبضه عند جميع الكمل وقبضه عند جميع الكمل. هذه الشروط متفق عليها. الشرط الأول أن يكون ربا النسيئة جائزا في الثمن والمذمون أن يكون الثمن والمذمون مما يجوز فيه ربا النسيئة. والشرط الثاني أن يقدر في المقدرات كالكيل والوزن والعد كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع وأن يوصف في المنصوفات. والشرط الرابع أن يكون موجودا عند حلول الأجل يكون موجودا عند البائع عند حلول الأجل. الشرط الخامس أن يقبض الثمن ولكن القبض أجاز فيه مالك أن يتأخر في رواية عنه يوما وفي رواية ثلاثة أيام قبل الثمن. ولم يجز ذلك أبو حنيفة ولا أحمد في أصح الروايات عنه. وهناك أربعة شروط اختلفوا فيها. وهي التي أشرت إليها كذلك. في أجل وجود جنس ومكان. في أجل وجود جنس ومكان تقدير ذا الثمن خلف يستبع. في الأجل معناها في كونه مؤجلا لا بد أن يكون مؤجلا اختلفوا فيها. فذهب الشافعي إلى أنه يجوز أن لا يكون مؤجلا، أن الأجل أدعى للغرر عليه، فإذا كان يجوز مؤجلا فيجوز غير مؤجل من باب أولى. وقال إن ذلك يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا من أعرابي بوسق من تمر، فلما دخل البيت لم يجد التمر فاقترض تمرا وأداه إليه. وقال أبو حنيفة: إذا أجل لا يصح البتة. وقال مالك وأحمد في أصح الروايات عنهم: إذا لم يؤجل، أبو حنيفة قال إذا لم يؤجل، نحن نتكلم عن عدم التأجيل. على أبو حنيفة إذا لم يؤجل لا يصح إطلاقا. وقال مالك وأحمد: إذا لم يؤجل لا يصح سلما، معناها شرط في كونه سلم، شرط في كونه سلما أن يؤجل. أما أبو حنيفة فشرط الصحة عنده أن يؤجل، والشافعي لم يشترط الأجل مطلقا. في أجل وجود جنس معناها كون البائع عنده جنس المسلم فيه، وعليكم السلام، جنس المسلم فيه في الزمن الذي أجلاه، هذا اشترطه البعض. فاشترطه أبو حنيفة ولم يشترطه الشافعي، واختلفت الرواية عن أحمد. ومكان وتعيين مكان معين لتسليم المسلم فيه اشترطه أبو حنيفة. ولم يشترطه الشافعي، واختلفت الرواية كذلك عن أحمد. وكذلك مكان تقدير للثمن، كون الثمن مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع، هذا اشترطه أبو حنيفة، اشترطه أحمد في رواية، عنه ولم يشترطه مالك؟ وأما مقدار الأجل فعن مالك أنه الزمن الذي تتغير فيه الأسواق، إذا كان سيستلم المسلم فيه في المكان الذي حدثت فيه الصفقة وهو 15 يوما. وروى بعض أصحابه أقل من ذلك، أجازوا 3 أيام وأجازوا يوما. وأما إذا كان سيستلم المسلم فيه في مكان آخر فالأجل هو الزمن الكافي لوصوله إلى ذلك المكان على الأقل. أنا أقل ثمن يمكن أن يؤجل به آنذاك والزمن الذي يوصله إلى المكان الذي سيستلم فيه المسلم فيه أي المهمون. نعم. ثم قال وأجلا له بالنجوم إذا حصل وقبض الثمن في ذاك المحل. وقبض الثمن في ذاك المحل ثم قال إن تسلم الثمن في شأن قل لذا كذا وذا كذا كما يحل. معناها إذا أسلمت مثلا دفعت مثلا 2000 درهم في ثلاثة أوسق من التمر مثلا ووسق من الزرع فإنك لا بد أن تحدد للزرع ثمنا معينا، تحدد للتمر ثمنا معينا. وأنها تقول 1500 من هذا للتمر ويوسق التمر و500 لوسق الزرع، وإلا لما جازت الصفقة لأنه يترتب على هذا جهل الثمن. أنك إذا أسلمت ثمنا معينا في شيئين ولم تفصل ثمن كل واحد منهما فإن هذا يفضي إلى الجهالة. إن تسلم الثمن في شيئين قل كذا كذا وذا كذا كما يحل، أي كي تصير الصفقة صفقة حلالة. إن تسلم الثمن في شأن قل لذا كذا وذا كذا كما يحل. نعم. ولا تبيع من قبل قبض لا تحل عليه لكن جاز فيه إن تقي. ولا يجوز أن تبيع المسلم فيه قبل أن تقبضه، مثلا إذا حل أجله لا يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه، ولا يجوز أن تحيل عليه الذي يطالبك بدين معين، تحيله على المثمن أي المسلم فيه الذي حل أجله، ولكن يجوز أن تقيل فيه لأن الإقالة فسخ للبيع وليست بيعا. والأصل في منع البيع هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام، وفي رواية من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون على الطعام الذي يبيعونه جزافا حتى يؤونه إلى رحاله. وكذلك الإحالة لأنها ضرب من البيع، ويجوز عند مالك